لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
لقد لمس البابا ندوبه متأثرا ووعد بالصلاة من أجل الذين يرقدون في قاع البحر، ومن أجل الرجال والنساء والأطفال الذين ما زالوا محتجزين في معسكرات الاعتقال الليبية، ومن أجل الذين يعبرون الصحراء الكبرى بحثا عن مكان آمن، ومن ثم من أجل الفقراء في جميع أنحاء العالم، ومن أجل الذين ولا سيما في أفريقيا ليس لديهم إمكانية الحصول على قطرة ماء أو طبق من الطعام، ومن أجل الذين يموتون تحت القنابل. يبلغ إبراهيم لو 23 عاما اليوم، وكان عمره 16 عاما عندما غادر السنغال في عام 2017 متجها إلى أوروبا. وقد استقبله البابا فرانسيس بعد ظهر أمس في بيت القديسة مرتا برفقة الجامبي إبريما كوياتيه وباتو زوج فاتي ووالد ماري الذي مات عطشا في الصحراء، والذي كان قد التقى بالبابا في تشرين الثاني نوفمبر عام 2023. يرافقهم ماتيا فيراري مرشد منظمة Mediterranean Saving Human ومؤسس المنظمة غير الحكومية لوكا كاساريني. تأثرت عندما اتصلوا بي لأن البابا أراد رؤيتنا، تأثرت وتحمست، يقول إبراهيم. عادة تراه من بعيد محاطا بالعديد من الناس، ولكنني كنت معه في غرفة ولمسته بيدي وقال لي: يا إبراهيم، لقد التقينا من قبل، كيف حالك؟ أين تعيش؟ لقد أعطيته كتابي وأخبرته قصتي وطلبت منه أن يصلي من أجل الذين يتألمون، وأن يصلي أيضا من أجل صديقي الذي عندما كنا في السجن في ليبيا كان يحلم بالوصول إلى إيطاليا لكي يصبح لاعب كرة قدم، لكنه لم ينجح في الوصول وانتهى به الأمر في البحر. وقد أخبرني البابا أنه سيصلي من أجله، وأخبرته أيضا أنني مسلم، ولكنني كنت كشافا لأنني أؤمن بالأخوة، وقال لي: جميعنا إخوة وجميعنا أبناء الله. وهذا الأمر أثر في كثيرا. يعيش إبراهيم في البندقية وهو مؤلف كتاب باني إي أكوا، من السنغال إلى إيطاليا مرورا بليبيا، قصص رجال ونساء وأطفال، بعضهم نجوا والبعض الآخر لا، وهم الآن بحاجة إلى من يروي القصة. كتاب يصف تلك الندوب التي لمسها البابا والتي تمنح إبراهيم القوة لكي يمضي قدما في سرد قصته، قصة الصبي الذي خلال 6 أشهر من السفر بدءا من السنغال قضى 3 أسابيع منها فقط في الحرية، والباقي كله عندما كان في السجون الليبية يتعرض للضرب والتعذيب كل يوم. ولدى مجيء الليبيين إلى الزنزانة قالوا لنا إنه لكي نخرج من السجن علينا أن ندفع أموالا لم نكن نملكها، وأمرونا أن نعطيهم رقم شخص يمكنه أن يدفع عنا. 3 منا نيجيريان وجامبي لم يكن لديهم أحد، فقتلهم الليبيون أمام أعين إبراهيم. كان دفاع هذا الصبي البالغ من العمر 16 عاما ضد ضرب معذبيه هو يديه، والشيء الوحيد الذي كان بإمكانه فعله هو رفعهما لكي يحمي رأسه، وهما اللتان تحملان اليوم الندوب التي لمسها البابا. إبراهيم لديه خالته فقط في السنغال، وقرار المغادرة إلى أوروبا يولد من كونه يتيما مع حلم أن يصبح صحفيا لكي يعطي صوتا لمن ليس له صوت، وهذه الرحلة الصعبة سمحت له بتكوين صداقات، وهم الأشخاص الذين التقى بهم وتبادل معهم جهات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن قليلون منهم استجابوا لي، فهذا يعني أنهم لم ينجوا. هذا هو ألم إبراهيم. الذكرى التي سيحملها معه دائما هي نجاته ونجاة جميع الأشخاص الذين كانوا معه على متن القارب، وكانت تلك هي اللحظة المحددة التي توقف فيها الخوف. لقد أصبح الخوف خلفنا وليس أمامنا، لأننا كنا خائفين من أن يقبض علينا مجددا الليبيون، وكان من الأفضل أن نموت في البحر بدلا من العودة إلى ليبيا لكي نعيش آلاما لا نهاية لها. يتذكر إبراهيم أنه تم إنقاذ 4 أشخاص معه فقط، أما 100 الآخرون الذين كانوا على متن القارب كانوا في أكياس سوداء. وعندها أدركت أنهم لم ينجوا تماما مثل موسى أو فرح. الأول كان صديقي الذي كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم، بينما فرح كانت امرأة قوية. عندما كنا في ليبيا كان الليبيون يأخذونها معهم بالقوة إلى بيوتهم. لقد تحدث البابا إلى إبراهيم وباتو عن الندبات، ندوب الجسد وندوب القلب، والتي كما يوضح الشاب السنغالي لا يوجد دواء ولا طبيب ولا حتى مستشفى يمكنهم علاجها أو شفاءها، لأنها أمراض سيحملها معهم على الدوام جميع الأشخاص الذين عاشوا خبرة إبراهيم.
ترأس أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاجر وفي إطار زيارته إلى الفلبين قداسا إلهيا الخميس 4 من تموز يوليو في مزار التجلي في مالاي بالاي بوكيدنون، وذلك مع أساقفة مجلس أساقفة الفلبين. وانطلق في عظته من قراءة اليوم من إنجيل القديس متى الذي يحدثنا عن شفاء يسوع للمقعد. وتوقف أمين السر عند إيمان من أتوا بالمقعد إلى يسوع، هذا الإيمان الذي جعل يسوع يقول غفرت لك خطاياك. ثم ذكر المطران جالاجر بكلمات يسوع إلى الكتبة الذين اعتبروه يجدف، فأيما أيسر، أن يقال غفرت لك خطاياك أم أن يقال قم فامشي؟ لكي تعلموا أن ابن الإنسان له في الأرض سلطان يغفر به الخطايا. ثم قال يسوع للمقعد قم فاحمل سريرك واذهب إلى بيتك، فقام ومضى بينما مجدت الجموع الله الذي أولى الناس مثل هذا السلطان. تبع أمين السر متحدثا بالتالي عن فعلين ليسوع في هذا الحدث، مغفرة الخطايا والشفاء الجسدي، وأضاف أن الفعلين مترابطان ويجمعهما سلطان يسوع لعملهما. ثم تحدث عن أفعال الكهنة والأساقفة التي يتم القيام بها بشخص يسوع كتعبير عن هذا السلطان، إلى أنه توقف عند ضرورة أن تمنح الكنيسة الكهنة والأساقفة هذه السلطة، مشيرا إلى أنه يتحدث بشكل خاص عن السلطة الأخلاقية لا القانونية. وأضاف المطران جالاجر أن الصيام تمنح هناك كهنة وأساقفة سلطات، إلى أن كيفية ممارستنا لها تساهم في سلطتنا الأخلاقية كرعاة. وذكر هنا بكلمات البابا فرانسيس في عظته في 17 من تشرين الأول أكتوبر 2021، حين قال للأساقفة إن صيامتهم تعني الخدمة، فهذه هي دعوتهم والتي وبالخدمة يعززونها ويصبحون رعاة حقيقيين. وعاد أمين السر مجددا إلى البابا فرانسيس، وذلك في كلمة في 20 الأول أكتوبر 2015 لمناسبة الذكرى 50 لتأسيس سينودس الأساقفة، حين شدد على أن السلطة الوحيدة للتلاميذ يسوع أمس واليوم ودائما هي سلطة الخدمة. ووصل أمين السر قائلا للأساقفة إن الكهنة والشعب حين يرون ويختبرون روح الخدمة فينا سيثقون فينا. وأرد المطران بول ريتشارد جالاجر في عظته لفت الأنظار من جهة أخرى إلى أن قيادة الخدمة هذه لا تعني المحدودية أو الصمت أو المشاركة أمام الظلم والشر. وتحدث في هذا السياق عن أوقات يكون فيها على الأساقفة استخدام سلطتهم لمواجهة سلطة قوى العالم حسب ما ذكر. لمناسبة الحج الوطني في الجمهورية التشيكية، تم الاحتفال اليوم الجمعة 5 من تموز يوليو بقداس إلهي في فيلهراد. شارك فيه عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني. وعقب القداس وجه الكاردينال كلمة شكر فيها الجميع على دعوته إياه إلى هذا البلد الذي ولد فيه، وأعرب عن سعادته لوجوده هنا اليوم. ووصل عميد الدائرة مشيرا إلى أننا وبتكريمنا اليوم القديسين كيرولوس وميثوديوس رسولي الشعوب السلافية نطلب شفاعتهما بشكل خاص من أجل الكنيسة التي تعيش السينودوس الهام الذي يتمحور حول السينودوسية. وفي حديثه عن السينودوسية قال الكاردينال تشيرني إن يسوع يدعو تلاميذه لا كأفراد بل كجماعة إلى هذا السينودوس الذي هو ومثل الحج مسيرة مشتركة، مسيرة إيمان وصلاة وإصغاء متبادل وسير معا للعثور على طريقنا المشترك. ثم ذكر بكلمات القديس يوحنا ذهبي الفم حين قال إن الكنيسة هي اسم السير معا، وأضاف عميد الدائرة أن الكنيسة الكاثوليكية تتعلم مجددا كيف تكون حاجة في أزمنتنا الحديثة سريعة التغير. وتابع عميد الدائرة واصفا السينودوس بأسلوب قديم وجديد للكنيسة كي تكون في حج على درب اتباع يسوع بشكل يومي، وكي تكون جسده وتبشر العالم. وشدد على أن شعب الله المقدس بكامله يشارك في حياة الكنيسة ورسالتها. ذكر الكاردينال مايكل تشيرني بعد ذلك بدعوة البابا فرانسيس إلينا كي نسير على دربنا لا في تسابق أو خلاف، بل في تناغم مع كل شعب الله الحاج حسب ما أكد المجمع الفاتيكاني الثاني. ثم دعا عميد الدائرة إلى الصلاة اليوم كي نتمكن من تعزيز الأخوة أينما نعيش، وأيضا إلى الصلاة من أجل السينودوس، وخاصة خلال شهر تشرين الأول أكتوبر القادم حيث ستعقد الدورة الثانية للجمعية العامة للسينودوس حول السينودوسية. ثم ختم طالبا بشفاعة القديسين كيرولوس وميثوديوس بركة الله للكنيسة ولشعبه الحاج.
على هامش فعاليات الأسابيع الاجتماعية الإيطالية المنعقدة في ترييستي، أجرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع المطران جوزيبي باتوري الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا، الذي تحدث عن أجواء من الفرح ترافق هذا الحدث الهام، والذي شهد مشاركة رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا. قال سيادته إن الكاردينال زوبي والرئيس ماتاريلا سلطا الضوء على القيمة الكبيرة للأسابيع الاجتماعية وعلى التزام المواطنين الإيطاليين الكاثوليك في المجال الاجتماعي، التزام مطبوع بالرغبة في البناء والحوار وتقديم المقترحات بعيدا عن التذمر من النواقص، إذ لابد من التأكيد على كرامة الإنسان وحريته وعلى التضامن. وأشار المطران باتوري إلى أن الأسابيع الاجتماعية تتميز هذا العام بنسختها 50 بحضور عدد كبير من الشبان والشابات، كثيرون منهم يملكون خبرات في مجال التضامن يمكن أن يقترحوها على جميع المشاركين في هذا الحدث. واعتبر سيادته أن هذه المشاركة الشبابية تبعث على التفاؤل والأمل الكبير. تعليقا على المداخلة التي ألقاها الكاردينال زوبي بالأمس، قال الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا في حديثه لوكالة سير للأنباء، قال أن نيافته شاء أن يسلط الضوء على كلمتين مترابطتين مع بعضهما البعض، ألا وهما المشاركة والتضامن، وشدد على أنه لا يمكن أن نظهر تضامنا مع الأشخاص المحتاجين والفقراء والمهاجرين جماعات وأفرادا بدون مشاركة، كما لا نستطيع أن نفوض التضامن لأي شخص آخر، لأنه واجب الجميع، ولأن سعادة الأخ وخلاصه يعنيان كل واحد منا مباشرة. لم تخلو كلمات الأسقف الإيطالي من التطرق إلى أهمية تعزيز المشاركة الناشطة للعائلات والجمعيات والرعاية ومكونات المجتمع المدني على الصعيد السياسي أيضا، مذكرا بأن الخير العام يتطلب الاعتناء بالآخر، وقال أن المحاورين الرئيسيين ليسوا المسؤولين السياسيين، بل هم نحن جماعة المؤمنين الرجال والنساء الذين يتقاسمون المصير نفسه، والذين يتعين عليهم أن يعتنوا ببعضهم البعض، لافتا إلى أن هذا الأمر يعطي معنى لحياتنا ويضمن عيش حياة سعيدة.
نشر مجلس أساقفة المكسيك رسالة يوم الثلاثاء 2 تموز يوليو 2024 بعد مضي شهر على العملية الانتخابية في البلاد، وتحديدا في 2 حزيران يونيو، وشدد الأساقفة على ضرورة العمل من أجل الخير العام، وأشاروا بالتالي إلى أن جميع المواطنين مدعوون لبناء الخير العام، وشددوا في الوقت نفسه على أهمية أن تكون المكسيك أرض حرية وفرص للجميع في مناخ من العدالة والسلام يطمح الجميع إليه. ومما جاء في الرسالة، هنأ أساقفة المكسيك الرئيسة المكسيكية المنتخبة كلاوديا شيمباوم باردو، وسلطوا الضوء على حدث تاريخي في إشارة إلى انتخاب امرأة لأول مرة رئيسة للبلاد، وأشاروا إلى الإسهام الذي تستطيع النساء تقديمه للمجتمع، وتوقفوا أيضا عند الرسالة التي وجهها البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى النساء، وذلك في العام 1995، مسلطا الضوء على العبقرية النسائية وعلى إسهام النساء في جميع مجالات الحياة بما في ذلك السياسة والمسؤوليات الاجتماعية. كما وشدد أساقفة المكسيك في رسالتهم على الوحدة الوطنية، وتابعوا مسلطين الضوء أيضا على أهمية أن يعمل جميع المكسيكيين من أجل بلد أكثر عدلا وأخوة، مذكرين وكما قالوا بالرسالة التي نشروها في العام 2010. كما وسلطوا الضوء في الرسالة التي نشروها الثلاثاء الماضي على أهمية بناء جسور حوار ومصالحة من أجل الخير العام للبلاد. هذا وأشار أساقفة المكسيك في الرسالة التي نشروها في 2 تموز يوليو بعد مضي شهر على العملية الانتخابية في البلاد، أشاروا إلى أهمية العمل من أجل التغلب على الفقر، وشددوا في الوقت نفسه على أهمية التغلب على العنف، وسلطوا الضوء أيضا في رسالتهم على أهمية السعي إلى بناء السلام والتناغم. كما وقال أساقفة المكسيك في رسالتهم، ككنيسة كاثوليكية في البلاد نعبر عن التزامنا لصالح الحوار وثقافة اللقاء والمصالحة، ونذكر بكلمات يسوع: طوبى للسعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون.
كل إنسان ثمين وقيمته أعلى بكثير من أي خير مادي، وبما أن كل حياة هي هبة من الله وهي مقدسة، فهي تستحق أن تتم حمايتها وأن تعزز، ولذلك تقع على عاتق كل واحد منا مسؤولية مكافحة انتهاك وإهانة إخوتنا وأخواتنا. بموجب تعاليم العقيدة الاجتماعية الكاثوليكية، تدير الراهبات المجتمعات في الرابطة الدينية الأوغندية شبكات مختلفة، من بينها شبكة مكافحة الاتجار بالبشر بقيادة راهبات الصليب المقدس، التي شكلنا بدورهن لجانا مختلفة في جميع الأبرشيات 19 في الدولة الأفريقية. وبشكل خاص تم إطلاق حملة في 23 حزيران يونيو الماضي في أبرشية كاسيسي، والتي جذبت عددا كبيرا من الجمهور بتشجيع من أم كيكيرا، وهي عرض حي ضد الاتجار بالبشر نظمه موظفو إذاعة كاسيسي جايد المحلية بالشراكة مع اللجنة مكافحة الاتجار بالبشر. وخلال إطلاق الحملة دعت الأخت سيميريتا مومبابو الضحايا الشباب لحضور دورات مؤهلة في بلدهم الأصلي لكي يتمكنوا من إعالة أنفسهم بدلا من السفر إلى الخارج والتعرض لسوء المعاملة حتى الموت. وكما تسلط الأبحاث حول هذه الظاهرة، هناك رجال ونساء من أوغندا وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا وأثيوبيا وإريتريا والسودان وباكستان والفلبين يسافرون بشكل رئيسي إلى الإمارات العربية المتحدة والدول العربية في الخليج العربي للعمل كخدم في المنازل. ولكن لسوء الحظ غالبا ما يجدون أنفسهم يواجهون ظروفا عبودية غير إنسانية مع ساعات عمل مفرطة وبدون أجر وحجز جوازات السفر بشكل غير قانوني وقيود على التنقل وعدم دفع الأجور والاعتداء الجسدي أو الجنسي على أيدي أصحاب العمل. هذا ومنذ شهر آذار مارس 2014 أطلق البابا فرانسيس مع رئيس الأساقفة الأنجليكاني جاستن ويلبي شبكة الحرية العالمية المشتركة بين الأديان لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى مجموعة سانتا مارتا، وهي تحالف دولي يضم كبار قادة قوى الأمن وقادة الكنيسة الكاثوليكية الذين يعملون مع المجتمع المدني لوضع حد لهذه الجريمة. كما أطلق البابا أيضا حركة End Slavery للتحقيق في كيفية القضاء على الإتجار بالبشر. في القارة الإفريقية ينتشر الإتجار بالبشر على نطاق واسع ويحدث على مستوى دولي والإقليمي وفي كثير من الأحيان على المستوى الوطني وفقا للبيانات التي جمعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. تم تسجيل ضحايا الإتجار بالبشر من أصول جنوب الصحراء الكبرى في 69 دولة، معظمها في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جنوب وغرب أوروبا. أما بين البالغين فإن الإتجار بالبشر يتكون بشكل شبه حصري من النساء من نيجيريا وأوغندا بشكل رئيسي. خطوة مهمة إلى القيام من أجل حقوق الأطفال والمراهقين ومن أجل التحديد العاجل للسياسات اللازمة لمكافحة الفقر التربوي، هكذا علقت منظمة إنقذ الطفولة على النتائج الأولى لعمل اللجنة المشتركة بين المؤسسات لقياس هذه الظاهرة التي ينظمها إستات والتي تم تقديمها أمس كجزء من المؤتمر الوطني للأحصاء. مديرة البحث والتنشئة في المنظمة لعشر سنوات خلت قدمت منظمة إنقذ الطفولة لأول مرة في إيطاليا مفهوم الفقر التربوي الذي يفهم على أنه حرمان الأطفال والمراهقين من إمكانية التعلم والاختبار والتطوير والسماح للقدرات والمواهب والتطلعات بأن تزدهر، وتعزيز مؤشر الفقر التعليمي الأول IPA لقياس عدم المساواة التربوية الإقليمية وإطلاق خبرة نقاط الضوء في الضواحي الأكثر صعوبة. يعد الفقر التربوي ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد. إن تحديد النظام القيام الرسمي من قبل اللجنة التي تعد منظمة أنقذ الطفولة عضوا فيها أيضا هو أمر ضروري لتركيز الاستثمارات في دور الحضانة والمقاصف المدرسية والصالات الرياضية والمكتبات في المناطق الفقيرة من أجل خلق مناطق ذات كثافة تربوية عالية. استثمارات عاجلة لأنه نسبة فقر الأطفال قد تفاقمت خلال عشر سنوات. يعيش اليوم 1.3 مليون طفل في فقر مدقع، وهو على رقم منذ عام 2014. ووفقا للاستطلاع منظمة أنقذ الطفولة الأخير تحت عنوان دوماني إمبوسيبلي، فإن مراهقا واحدا تقريبا من كل 10 في إيطاليا ممن تراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما، أي ما يعادل أكثر من 100,000 شاب، يعيشون في ظروف حرمان مادي خطير. وخلصت ميلانو إلى القول يعتبر الفقر التربوي اليوم أكثر من أي وقت مضى حالة الطوارئ يجب معالجتها بكل الأدوات المتاحة. ولهذا السبب نطلب من المؤسسات بمجرد انتهاء مرحلة التطوير من قبل إستات أن يصبح القياس الجديد للفقر التربوي الإقليمي معيارا حاسما لتطوير السياسات وتوجيه جميع الاستثمارات التعليمية للحد من عدم المساواة الخطيرة التي لا تزال تؤثر على الأطفال والمراهقين في بلدنا.
أكد الجنرال عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية أنه عازم على متابعة القتال حتى النصر، معربا عن رفضه التفاوض مع الأعداء الذين يحتلون الأرض ويهاجمون القوات النظامية باستمرار، في إشارة إلى قوات التدخل السريع بقيادة محمد حمدان دجلو. جاءت تصريحات البرهان خلال جولة تفقدية قادته إلى منطقتي وادي سيدنا وأم درمان القريبتين من الخرطوم، واللتين سيطرت عليهما قواته مؤخرا، مؤكدا أنه لا ينوي الانصياع للضغوط الدولية والجلوس إلى طاولة الحوار في جدة بالمملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من استعادة القوات الحكومية السيطرة على بعض المناطق القريبة من العاصمة، تستمر قوات التدخل السريع في التقدم في مناطق سودانية أخرى، خصوصا بعد أن سيطرت على قواعد عسكرية في منطقتي سنار وكردفان الغربية، وتواصل ضغطها العسكري على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، حيث لم تسلم المنشآت المدنية لا سيما المستشفيات من القصف. وقد أدت التطورات الميدانية الأخيرة إلى تهجير أكثر من 55,000 شخص من مدينة سنجة، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، في وقت تشير فيه إحصائيات منظمة الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن سوداني تهجروا من ديارهم منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان من العام الماضي، وغالبا ما يجد هؤلاء أنفسهم عالقين في مناطق متنازع عليها من قبل الطرفين المتحاربين.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.